الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني واحد لمؤلفه الدكتور فواز صالح، الوحدة التعليمية الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 213 إلى صفحة 219. تقديم مبادرة ضوء بصوت عبير مير. سنكمل في هذا التسجيل الوحدة الثالثة، الفصل الثاني بعنوان الإثراء بلا سبب، المطلب الثالث أحكام الإثراء بلا سبب. إذا توفرت أركان الإثراء بلا سبب، يحق للمفتقر أن يرفع دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به في حدود ما أثرى به المثري، وهذه الدعوى هي دعوى أصيلة وليست دعوى احتياطية. أولاً، دعوى الإثراء. الدعوى هي من المسائل التي تدخل في دراسة قانون أصول المحاكمات، وبالتالي لن يتطرق المؤلف هنا إلا إلى ما يخص دعوى الإثراء بلا سبب، ولا سيما فيما يتعلق بأهلية طرفي الدعوى والطابع الأصلي للدعوى وتقادم الدعوى. 1. أهلية طرفي الدعوى. طرفا الدعوى هما المدعي والمدعى عليه، والمدعي هو المفتقر، فهو وحده يحق له رفع هذه الدعوى، ولكن يمكن أن يقوم مقامه النائب قانونياً كان أم قضائياً أم اتفاقياً، أو الخلف سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً. وقد يكون المفتقر أكثر من شخص، كما في حالة إثراء شخص على حساب شركاء في الشيوع، وبالتالي يعد كل شريك دائناً للمثري في حدود حصته في التعويض، ولا يعد الشركاء هنا دائنين متضامنين لأن القانون لم ينص على التضامن فيما بينهم، وبالتالي يتمتع كل منهم بدعوى مستقلة. أما المدعى عليه فهو المثري، ويمكن أن يقوم مقامه نائبه سواء أكان قانونيا أم قضائيا أم اتفاقيا، أو خلفه سواء كان خلفا عاما أو خلفا خاصا. والخلف العام هو الوارث كما مر معنا في الباب الأول، ومن المعلوم أن الوارث لا يرث التركة في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد الديون، وبالتالي فإن تركة المثري في حال وفاته هي المسؤولة عن تعويض المفتقر، ويجب أن ترفع الدعوى على الوارث في مثل هذه الحال بالإضافة إلى تركة مورثه. وإذا تعدد المثري، كما لو أسرى شركاء على الشيوع على حساب الغير، فلا يقوم التضامن بينهم، وإنما يسأل كل منهم عن التعويض بمقدار حصته في حدود ما أسرى به. ولم تشترط المادة 180 من القانون السوري أو المادة 179 من القانون المصري أي أهلية في طرفي الدعوى، المدعي المفتقر والمدعى عليه المثري، إذ أنها ألزمت كل شخص ولو كان غير مميز أثرى على حساب شخص آخر دون سبب مشروع بالتعويض عما لحق المفتقر من خسارة في حدود ما أثرى به. والسبب في ذلك أن مصدر الإثراء هو واقعة قانونية، ولا يلتزم المثري استنادا إلى إرادته أو إلى خطأ ارتكبه، وإنما يلتزم بمجرد تحقق واقعة الإثراء، ويقع على عاتق المدعي أو نائبه أو خلفه عبء الإثبات، وبالتالي عليه أن يثبت تحقق الإثراء في ذمة المثري ومقداره، ولا يشترط في القانون السوري بقاء الإثراء إلى حين رفع الدعوى، كما عليه أن يثبت تحقق افتقار في ذمته ومقداره، ومن ثم إثبات أن الإثراء ليس له سبب قانوني. 2. دعوى الإثراء هي دعوى أصلية. قررت محكمة النقد الفرنسية أن دعوى الإثراء بلا سبب هي دعوى احتياطية لا يحق للمفتقر رفعها إلا في حال لم يكن يحق له رفع دعوى أخرى للمطالبة بحقه ناشئة عن عقد أو شبه عقد أو جريمة أو شبه جريمة، وذلك منذ العام 1914. وعلى ضوء القرارات اللاحقة لمحكمة النقد الفرنسية وآراء الفقه الفرنسي، يمكن التمييز بالنسبة للصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب بين الفرضيات الآتية: ألف، إذا كان المفتقر يملك الحق في دعوى أخرى بمواجهة المثري. في هذه الفرضية لا تسمع دعوى الإسراء، وذلك استناداً إلى ما قررته محكمة النقد في العام 1914. ولكن ليس لهذه الفرضية فائدة عملية، وذلك لأنه عندما يملك المفتقر الحق في دعوى أخرى بالإضافة إلى دعوى الإسراء، فإنه يفضل دائماً الدعوى الأخرى لأنها تحقق له فائدة أكثر. ب: إذا كانت الدعوى التي كان يحق للمفتقر رفعها بمواجهة المثري غير مقبولة قانوناً، وهذه الفرضية هي الأكثر أهمية عملياً. وفي هذه الفرضية لا تقبل دعوى الإسراء، وذلك لأن المدعي كان يمكن له أن يرفع دعوى أخرى بالنظر إلى العلاقة القانونية مع المدعى عليه، ولكن هذه الدعوى غير مقبولة قانوناً. والسبب في ذلك هو حتى لا تشكل دعوى الإسراء احتيالاً على القانون. مثال: إذا سقط حق الدائن بالتقادم، فلا يحق له بالرجوع على المدين بموجب دعوى الإسراء بلا سبب، ولكن يبدو أن محكمة النقد الفرنسية لا تطبق في مثل هذه الفرضية مبدأ الصفة الاحتياطية لدعوى الإسراء بشكل صارم. فقد أيدت هذه المحكمة حديثاً قرار محكمة الاستئناف بقبول دعوى الإسراء التي رفعها مأمور الدلالة كوميسار بريزور أو المخمن في المزاد، الذي حكم عليه بتعويض المشتري ضد بائع منقول اكتشف بعد ذلك أنه مقلد، في حين أنه دعوى الضمان التي رفعها ضد البائع تم ردها، وذلك لأنه لم يستطع إثبات خطأ البائع. وقررت محكمة النقد أن قبول دعوى الإسراء في مثل هذه الحال لا يتعارض مع مبدأ الصفة الاحتياطية لها. جيم: إذا كان المفتقر يملك الحق في دعوى بمواجهة شخص آخر غير المثري، لا يحق في مثل هذه الحال للمفتقر الرجوع على المثري بموجب دعوى الإسراء إلا بعد أن يكون قد طالب الغير بحقه ولكنه لم يستطع الحصول على حقه، وذلك بسبب إحسار الغير، فهنا يحق له الرجوع على المثري. ولكن إذا كان للإسراء سبب مشروع، فلا يحق له الرجوع على المثري حتى لو كان المدين المباشر معسراً. أما في القانون السوري وكذلك في القانون المصري، فإن دعوى الإسراء هي دعوى مستقلة عن بقية الدعاوى، وبالتالي هي دعوى أصيلة يستطيع المفتقر أن يرفعها إذا كانت أركان الإسراء متوافرة. 3. تقادم دعوى الإسراء: تتقادم دعوى الإسراء بموجب المادة 181 من القانون السوري أو المادة 180 من القانون المصري بأقصر الأجلين، وهما 3 سنوات، وتسري اعتباراً من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه بالخسارة بحقه في التعويض، أي من اليوم الذي يعلم فيه بافتقاره وبالشخص الذي أثرى على حسابه، أو 15 سنة، وتسري اعتباراً من اليوم الذي ينشأ فيه حق المفتقر في التعويض، وهو اليوم الذي وقع فيه الإسراء. ويترتب على ذلك أن مدة 3 سنوات إذا كانت الأقصر فتسقط الدعوة بها. كما لو علم المفتقر بافتقاره وبالشخص الذي أثرى على حسابه بعد سنة من نشوء حقه في التعويض، فيسقط حقه بالمطالبة بالتعويض بمرور 3 سنوات اعتباراً من تاريخ علمه بحقه بالتعويض. أما إذا لم يعلم بحقه في التعويض إلا بعد 14 سنة من تاريخ نشوء حقه، فيسقط حقه بانقضاء 15 سنة من تاريخ نشوئه. ثانياً، التعويض: يلتزم المثري طبقاً لما جاء في المادة 180 من القانون السوري أو المادة 179 من القانون المصري بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به، أي يلتزم برد أقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به المفتقر. ويترتب على ذلك أن التعويض لا يمكن أن يزيد على افتقار المفتقر حتى لو كان إسراء المثري أكثر من الافتقار، لأنه لا يحق للمفتقر أن يطالب بتعويض يفوق خسارته، وإلا أصبح هو أيضا مصريا على حساب غيره، كما لا يمكن أن يزيد التعويض على إثراء المصري حتى لو كانت خسارة المفتقر أكبر من الإثراء بكثير، وذلك لأن التزام المصري بالتعويض لا يقوم على خطأ ارتكبه، وإنما نلزمه بالتعويض نتيجة ما اكتسبه دون سبب مشروع. ولكن السؤال يثور حول معرفة مصدر حق المفتقر في هذا التعويض وكيفية تقديره. 1. مصدر حق المفتقر في التعويض. مصدر حق المفتقر في التعويض هو واقعة الإثراء، وهي واقعة مادية، وبالتالي ينشأ حق المفتقر في التعويض بمجرد حدوث واقعة الإثراء، ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر في دعوى الإثراء والمتضمن تعويض المفتقر عما لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به المصري المدعى عليه لا يعد منشأ لهذا الحق أي مصدرا له، وإنما يعد مقررا له، ويترتب على ذلك النتائج الآتية: ألف العبرة في تقدير التعويض، أي أن تقدير الإثراء والافتقار من حيث المبدأ بوقت وقوع الإثراء وقيام التزام المصري، لا بوقت رفع الدعوى ولا بوقت صدور الحكم. ب يحق للمفتقر أن يتصرف بحقه في التعويض اعتبارا من تاريخ نشوئه، كما يحق له اعتبارا من هذا التاريخ أن يتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها الحفاظ على هذا الحق. جيم تسري مدة التقادم القصير أو الطويل اعتبارا من تاريخ وقوع الإثراء وعلم المفتقر به وبالشخص الذي أثرى على حسابه، أو اعتبارا من تاريخ وقوع الإثراء على حساب الأحول. دال يطبق على الإثراء بلا سبب أحكام القانون النافذ وقت وقوع الإثراء. اثنان تقدير التعويض. التعويض في الإثراء بلا سبب هو أقل قيمتي الإثراء والافتقار، ولا يدخل من حيث المبدأ في تقدير التعويض حسن نية المفتقر أو سوءها، ولا حسن نية المصري أو سوءها. ألف تقدير الإثراء. سبق الإشارة إلى أن الإثراء الذي يدخل في ذمة المصري يمكن أن يكون نقداً أو تحسينات أو خدمة أو مجرد إثراء سلبي، وبالتالي إذا كان الإثراء نقداً كأن يستولي المصري على مبلغ من النقود يعود للمفتقر، فقيمة الإثراء هنا هي مبلغ هذا النقد، لذلك يلتزم المصري برد مقدار هذا المبلغ بالعدد بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض قيمة النقد، حيث يلتزم المدين وفقا لنص المادة 135 من القانون السوري إذا كان محل التزامه نقودا بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي. أما بالنسبة لفوائد هذا المبلغ فتستحق من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا كان الإثراء عبارة عن تحسينات أو غراس استحدثها المفتقر في مال المصري فتقدر قيمتها بما زاد في مال المصري بسببها وقت استحداثها. ومثال ذلك أعمال الترميمات التي قام بها المفتقر في عقار المصري، أما إذا كان الإثراء منفعة حصل عليها المصري كأن يسكن شخص منزل شخص آخر دون عقد إيجار، أو أن يستهلك شخص الكهرباء أو الماء بواسطة أسلاك وتمديدات خفية فيقدر الإثراء بأجر المثل بالنسبة للمنزل وبثمن الكهرباء والماء وفقا للسعر المحدد وقت الاستهلاك. أما إذا كان الإثراء عبارة عن خدمة أو عمل قدمه المفتقر إلى المصري كالسمسار الذي يقرب بين البائع والمشتري، ولكن الصفقة تتم بعد ذلك دون وساطته، والمهندس الذي يقوم بوضع تصميم ينتفع به رب العمل، والمحامي الذي يحصل على حكم بالبراءة لموكله، فيقدر الإثراء بقدر الفائدة التي عادت على المصري بسبب هذا العمل أو هذه الخدمة. أما إذا كان الإثراء سلبياً كما لو وفى شخص ديناً على آخر فيقدر الإثراء بقدر ما وفى من ديونه، وسبق الإشارة إلى أن الإثراء يقدر بوقت حصوله لا بوقت رفع الدعوى ولا بوقت صدور الحكم. ب. تقدير الافتقار. يتم تقدير الافتقار بالكيفية ذاتها التي تم فيها تقدير الإثراء. فإذا كان الافتقار نقداً، فإن مداه هو مدى الإثراء نفسه، وبالتالي ينعدم الفرق بين الافتقار وبين الإثراء، وذلك لأن المبلغ الذي دخل في ذمة المثري هو المقدار ذاته الذي خرج من ذمة المفتقر. ويكون التعويض في مثل هذه الحال هو المبلغ وفوائده وفقاً لما تم شرحه بالنسبة للإثراء عندما يكون نقداً. أما إذا كان الافتقار تحسينات أو غراثاً استحدثها المفتقر في مال المثري، فيقدر الافتقار بما أنفقه المفتقر في سبيل استحداثها، ويكون التعويض في مثل هذه الحال أقل القيمتين مما أنفقه المفتقر وما زاد في مال المثري. وإذا كان الافتقار منفعة استهلكها المثري، فيقدر بقيمة أجر هذه المنفعة، ويكون التعويض هنا قيمة هذا الأجر. وإذا كان الافتقار عملاً أو خدمة أداه المفتقر للمثري، فإن كان العمل يدخل في مهنة المفتقر، فيقدر الافتقار بقيمة العمل التجارية. أما إذا لم يكن المفتقر محترفاً، فيقدر افتقاره بما تحمله من نفقات وما فاته من ربح معقول بسبب قيامه بهذا العمل أو الخدمة. ولكن متى يقدر الافتقار؟ هل يقدر وقت حصوله على غرار الإثراء أم أنه يقدر وقت صدور الحكم؟ لم يحدد القانون الوقت الذي يجب أن يقدر فيه الافتقار، مما أدى إلى اختلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة. ففريق منهم يرى بأنه يجب أن يقدر وقت حصوله، وذلك قياساً على تقدير الإثراء بوقت حصوله، وهذا الأمر محل إجماع بالنسبة للإثراء، وبالتالي فلا داعي للتمييز بين وقت تقدير الإثراء ووقت تقدير الافتقار. ونتيجة ذلك يجب أن لا تتأثر قيمة الافتقار بعد حصوله بما قد يطرأ عليه من زيادة أو نقص. وفريق آخر يرى أن الافتقار يقدر وقت صدور الحكم، وذلك قياساً على الضرر في دعوى المسؤولية التقصيرية الذي يقدر وقت صدور الحكم. والافتقار على غرار الضرر لا تسمح طبيعته وفقاً لرأي هذا الفريق بأن يقدر تقديراً نهائياً إلا وقت صدور الحكم، والسبب في ذلك أنه يخرج من مال المفتقر على وجه غير محقق، ولا يمكن معرفة مقدار ما خرج من ذمة المفتقر طالما أن الافتقار قابل للتغيير إلا في الوقت الذي يصبح فيه قيمة ثابتة، وهذا الوقت هو وقت صدور الحكم. والمؤلف يرجح الرأي الأول ويرى أن الافتقار يجب أن يقدر وقت حصوله لا وقت صدور الحكم، وذلك لأن التزام المثري بتعويض المفتقر وفقاً لأحكام المادة 180 من القانون السوري أو المادة 179 من القانون المصري يختلف عن التزام المسؤول عن الفعل الضار بتعويض المضرور طبقاً لأحكام المادة 164 من القانون السوري أو المادة 163 من القانون المصري. وبالتالي فإن قياس الافتقار على التعويض في غير محله القانوني، وبما أن الافتقار يقابل الإثراء فيجب تقديرهما في وقت واحد. وسبق القول بأن الإجماع منعقد حول تقدير الإثراء في وقت حصوله، لذا يجب أن يقدر الافتقار أيضا في وقت حدوثه، وهذا الوقت هو واحد بالنسبة للإثراء والافتقار. وهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكمة النقد الفرنسية، حيث أنها قررت بأن الافتقار يجب أن يقدر وقت حصوله، ولكن الفقه الفرنسي في أغلبيته يقترح أن يتم تقدير الإثراء والافتقار في وقت واحد وهو وقت صدور الحكم، وهذا ما يحقق فائدة أكثر للمفتقر. نهاية المبحث الأول من الفصل الثاني من الوحدة الثالثة. تطبيقات على المنهاج. اختر الإجابة الصحيحة. ألف. كان أحمد مديناً لصديقه كامل بمبلغ من المال، ونسي أنه سدد ذلك المبلغ، فأقدم مرة ثانية على وفائه علما بأن الدائن كان أيضا قد نسي أن أحمد قد سدد له ذلك المبلغ، ونتيجة ذلك رفع أحمد دعوى أمام القضاء يطالب كامل باسترداد ما دفعه في المرة الثانية. فبماذا يلتزم كامل في مثل هذه الحال؟ الاختيارات هي: 1- لا يلتزم بشيء، 2- يرد ما تسلم فقط، 3- يرد ما تسلم مع الفوائد والثمرات من تاريخ رفع الدعوى، 4- يرد ما تسلم مع الفوائد والثمرات بتاريخ الدفع، 5- جميع الأجوبة خاطئة. الإجابة الصحيحة: يرد ما تسلم مع الفوائد والثمرات من تاريخ رفع الدعوى. ب: إذا اعتقد حائز العين بأنه المالك فقام بتحسينات وإنشاءات فيها، ثم ظهر بعد ذلك المالك الحقيقي واستردها مع ما فيها من تحسينات، فيحق للحائز الرجوع على المالك بأحكام. الخيارات هي: 1- الفضالة، 2- المسؤوليات العقدية، 3- الدفع غير المستحق، 4- المسؤوليات التقصيرية، 5- جميع الأجوبة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي أن جميع الأجوبة خاطئة. ت: يتعذر تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب إذا كان هناك سبب. الخيارات هي: 1- للإثراء فقط، 2- للافتقار فقط، 3- للإثراء والافتقار معا، 4- للإثراء أو الافتقار، 5- جميع الأجوبة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي أنه يتعذر تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب إذا كان هناك سبب للإثراء أو للافتقار. ث: إذا تعاقد مالك أرض مع مقاول على إنشاء حديقة فيها، فأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أرض جاره، فهل يحق لمالك الأرض الرجوع على جاره نتيجة ذلك؟ الخيارات هي: 1- نعم مطلقاً، 2- نعم لأن إثراء الجاري كان من دون سبب مشروع، 3- كلا لأن إثراء الجاري له سبب مشروع، 4- كلا لأن افتقار مالك الأرض له سبب يسوغه، 5- كلا حتى لو لم يكن لافتقار المالك سبب يسوغه. الإجابة الصحيحة: كلا، لا يحق لمالك الأرض رجوع على جاره لأن افتقار مالك الأرض له سبب يسوغه. جيم: إذا قام مالك أرض ببناء سد عليها لوقاية أرضه من الفيضان، فاستفاد جاره أيضا من ذلك، فهل يحق له الرجوع على جاره بسبب ذلك؟ الاحتمالات هي: 1- نعم مطلقا، 2- نعم إذا ثبت بأن الجار أسرى دون سبب مشروع، 3- نعم لأن هناك افتقار، 4- كلا لأن للمفتقر مصلحة شخصية في ذلك، 5- كلا لانعدام الافتقار. الإجابة الصحيحة: كلا، لا يحق لمالك الأرض رجوع على جاره لانعدام الافتقار. نهاية التسجيل.